والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل بدرسنا ونستعمل القراءات في كتاب الشرح المتعة على الأدب المستقبل للعلامة العثيمين ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله في المجلد الثامن نسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة. كتاب الجهاد. قال العثيمين قوله كتاب الجهاد، الجهاد مصدر جهاد وطباعه، وهو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام من قتال وغيره لتكون كلمة الله هي الوجه. وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين. اكتب عندك اللي هو كان ينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام باعتبار المجاهد، باعتبار المجاهد. نرجع للكتاب. أما النوع الأول فهو جهاد النفس، وهو إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله، وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهي بحرمات الله ويدع ما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رجع من غزوة تبوك أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، لكنه حديث أوجب. أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين، ويقول بالعلم لا بالسلاح، لأن المنافقين لا يقاتلون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين على نفاقهم، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والدليل على أنهم يجاهدون قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ولما كان جهاد المنافقين بالعلم، فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ويصدوا عن سبيل الله. فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر عليه الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أن يردها.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لكعب بن أشرف فإنه قد أذى الله ورسوله وقد كان من المنافقين، فأمر بقتله.
أما النوع الثالث فهو جهاد الكفار المبارزين المعاندين المحاربين، وهذا يكون بالسلاح. وقد يقال إن قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يشمل النوعين: جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن قوة الرمي، يؤيد أن المراد بذلك السلاح والمقاتل. اكتب عندك ورقة. أركان الجهاد. أول: المجاهد. ثانيا: المجاهد به. ثالثا: المجاهد. أولا: المجاهد، وهو المؤمن المكلف. الركن الثاني: المجاهد به. والمال والنفس. أو الصف دليل ذلك. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. افتح قوس، اي بالقران. وكيفية الجهاد بالقرآن لا تستقيم إلا. صحة المعتقد في القرآن، وهو أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. تكلم به بصوت مسموع وبحق. لا يتمكن مسلم كبير من صحة المعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. تكلم به بصوت مسموع وبحق. الأمر الثاني فهم معانيه. وكيفية الاستدلال بألفاظه. فهم معاني وكيفية الاستدلال بألفاظه. النوع الثاني من أنواع المجاهد به المال. وقدم المال على النفس في كل المواضع. وقدم المال على النفس في كل المواضع ولا موضع آخر. قدمت النفس في جاهدوا أموالكم وأنفسكم. التقدير والتأخير كده، جاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله أو جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والجهاد للمال يقوم بإعداد العالم الذي يتسنى له الجهاد بالقرآن. بإعداد العالم الذي يتسنى له الجهاد بالقرآن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. النوع الثالث من انواع المجاهد به النفس. ويدخل فيها الجهاد بالقرآن والجهاد بالسنان والسلاح. يدخل فيها الجهاد بالقرآن والجهاد بالسنان والسلاح. الركن الثالث المجاهد. المجاهد وهو العدو. وباستقراء النصوص تنقسم الأعداء باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين. وباستقراء النصوص تنقسم الأعداء باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين. الضرور والاستطار، يعني عدو ظاهر عدو مستتر. العدو الظاهر قال الله عز وجل فيه: والله أعلم بأعدائكم. وهم اليهود. والله أعلم بها. وهم اليهود. والمشركون. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآية. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. النوع الثالث المنافقون. قال تعالى: هم العدو فاحذرهم. هم العدو فاحذرهم. القسم الرابع النصارى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الآية. القسم الثاني من الأعداء العدو الباطني. وهو الشيطان الرجيم. والنفس الأمارة بالسوء. وهو الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء. نرجع للكتاب.
سلام.
نعم.
سلام.
قوله أي قول اللاتين، وهو فرض الكفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن التقليد وصار في حقه سنة. وهذا حكمه. اكتب عندك: وفرض الكفاية ينظر الشارع فيه إلى الفعل. وفرض الكفاية ينظر الشارع فيه إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل. وفرض الكفاية ينظر الشارع فيه إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل. وأما فرض العين فينظر الشارع فيه إلى الفعل والفاعل. بمعنى لابد أن يقع هذا الفعل من هذا الفاعل بعينه. لابد أن يقع هذا الفعل من هذا الفاعل بعينه. نرجع للكتاب. أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سلام الإسلام. والسلام هو الشحم النامت فوق ظهر الجبل وذروته أعلى. وإنها جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سلام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به، كما أن سلام البعير كان فوقه كان فوقه مرتفعا. اكتب عندك: والجهاد وسيله وليس غايه. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فغاية الجهاد أن تكون الكلمة لله أي بشرعه. فإذا تحققت الغاية بطلت الوسيلة. فإذا تحققت الغاية بطلت أو بطلت الوسيلة. نرجع إلى الكتاب. وقوله أي قول الناتي وهو فرض كفاية لا بد فيه من شرط. يكتب عندك ضابط الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم. ضابط الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وعدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وعدم لذاته. وعند إطلاق الشرط يصرف على شرط الصحة. وعند إطلاق الشرط يصرف على شرط الصحة. نرجع للكتاب. قوله وهو فرض كفاية لا بد فيه من شرط وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال. فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات. لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اكتب عندك وقول العلماء الأصول قول العلماء الأصول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. اكتب عندك وينقسم الجهاد باعتبار الطلب وعدمه إلى قسمين. وينقسم الجهاد باعتبار الطلب وعدمه إلى قسمين جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع وجهاد طلب. أولا جهاد الدفع إذا ذهب الأعداء بلاد المسلمين. جهاد دفع إذا ذهب الأعداء بلاد المسلمين. الأمر الثاني جهاد الطلب أن يطلب المسلمون الأعداء في عقر دارهم. أن يطلب المسلمون الأعداء في عقر دارهم ويخيرونهم بين ثلاثة. ويخيرونهم بين ثلاثة الدخول في الإسلام أو دفع الجزية عن يد وهم صابرون أو المنابذة بالسيف. أو المنابذة بالسيف. تفضل.
بالنسبة للمشركين اللي هم عبدت يخيروا بين الثلاثة دول ولا
الكلام ده في جهاد الطلب. جهاد الطلب. أما هم في ديوتهم ونحن عندنا عجز.
يعني يخيروا بين الثلاثه دول.
اي نعم.
من الجيزه برضه.
اي نعم. خلي الله فيكم رجاء يعني احنا بنحاول يعني نعمل الله عز وجل على قدر استطاعتنا ولكن في اهتمام قليله. بالنسبه للكتاب يعني ارضى ان تشتهي وتحصل. والاخ يعني كل ما عندهم جزاه الله خير يعني يبدو جزاء لكم على يعني قدر استطاعتنا. احنا طلعنا شويه وبرضه ارجو من اخواننا هم يتخافوا مع المجموع وكذلك الاسره ارجو ان يهتمنا يعني ياخذ اهتمامهن بالكتاب لان حضورك من غير كتاب الفائده مش موجوده ان شاء الله الدم المغفور والاجر المصوم باذن الله ولكن هذا ليس مقصودنا فقط مقصودنا خاصه من الولد الثالث يشمل البلوغ وهي يعني عمت بها الدوله نرجع للكتاب قوله ويجب إذا حضرهم هذا هو الموضع الأول من المواضع الذي يتعين فيها الجهاد فيجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات. كتب عندك قيل وما هم يا رسول الله؟ قيل وما هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا وقصر المحصنات الغافلات المؤمنات اجتنب السبع الموبقات قال اللهم صدق على الشرك لله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وقف المحصنات الغافلات المؤمنات كم كده بقى؟
السبع
والسحر والتولي يوم الزحف قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هم يا رسول الله قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات والسحر وتولي يوم
الزحف
الشرك المحصنات هنا أي العفيفات الغافلات أي في غفلة عن السوق وقال حضر إن الذين يأمرون المحصنات الغافلات المؤمنات أي في غفلة عن السوق ولا غفلة لهذه الأشياء نرجع للكتاب إذا أما الله
ذكر
العدد نعم ده ليس من باب ذكر العدد قلنا ليس من باب الحصر لكن هذا من باب ذكر النوع أو بيان غيره إذ أن الله تعالى استثنى حالين أي من التولي يوم الزحف الأول أن يكون متحرفا للقتال بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل القتال كأن يستطر بتعدوين فإذا لحقه الكرب عليه فحذره الأمر الثاني أن يكون منحازا إلى فئته بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية له وهذه الحال يشترط فيها أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى فيقول في هذه الحال فرض عين عليه لا يقدر التصرف عنه. قوله أو حصر ملاذه عدو، هذا هو الموضع الثاني. إذا حصر ملاذه عدو فيجب عليه القتال دفاعا عن الحلال، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال، لأن العدو إذا حصر البلد فإنه سيمنع الخروج من هذا البلد والدخول إليه، وما يأتي له من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف. في هذه الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلده. قوله أو استغفره الإمام، هذا هو الموضع الثاني. والموضع الأول أن يكون في الصف، الموضع الثاني أن يداهن العدو البلد، الموضع الثالث أن يستغفره الإمام. إذا استغفره أي قال فيه، وقوله الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين. تقول كويس، المسألة بيتكل عليها المبتدع، يقول لا ولي الأمر إلا لكل المسلمين، أما ولي الأمر للسعودية ولمصر والكويت هذا باطل، هذا عياذا بالله من الافتئات والقول على الله عز وجل بغير علم.
هل الذين
يفجرون أنفسهم في جنود الإسرائيليين هم الجهاد؟ قلنا بيسأل عن مسألة بيناها وأمليل عليكم كلام العلماء، وهي من يلاقي نفسه ويفجر نفسه في اليهود والأعداء. قلنا أن هذا قتل نفس، ليس من الجهاد من قليل ولا من كفاية. أفتى بذلك علماء العصر، والأصل أن لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، فمن أخرج هذه الحالة عن الأصل يلزمه الدليل، ولا دليل على ذلك.
في مسألة حصر العدو للبلاد، هل يستلزم استغفار ولي الأمر للشعب؟
وقال وقوله الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا أطيعوا ولو تأمر عليكم عبد الحبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين الغفاري تعالى رضي الله عنه، والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وبنو مروان في الشام، والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال إلا الإسلام تنتبه يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيته. وقالوا اخواننا الكلام ده كلام من الامام في اسكندريه، الولاء امام الا الامام العام. اما الامه تفرقت الى دويلات وصارت كل دوله امام، هذا ليس من امام عندهم، ويعتبرونه يعني ايه وكيل عن الشعب او موظف، كما تشدق بهذا الله المبتدعه ممن يزعمون انهم اهل سلفيه. يقول وإذا لم تقل له خلاف العام، وبهذا نعرف طوال نشأ نشأت تقول إنه لا إمام للمسلم دون، فلا بيع لأحد أسمى الله العفيق. ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقولون أم يريدون أن يقال كل كل إنسان أدير نفسه. هؤلاء إذا ماتوا من غير بايعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها. قد نص على ذلك العلماء بالتصاحب صلى السلام، وقال إن هذا يمكن أن تحقيق، فهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحية، وحين تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاء وبين الذمم من غير ذلك. فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن طبعا، لأن كما ذكرنا في الغالب ولي الأمر يتوصف بإحدى طريقتين شرعيتين، والثالثة غير شرعية. أما الأولى من الطرق الشرعية أن يستخلفه من قبل، وأما الثانية أن يختاره أهل الحل والعقد وهم أهل الشوكة والعلم. على ذلك من الطرق غير مشروع، فإذا وصل الرجل إلى الإمامة بطريق غير مشروع أو مشروع واستقرت له الأمور وجد السمع والطاعة ورجل فيه المبايعة على أحد الوعيد، هذا كلام أهل السنة، ومن خالف فليس على الجادة وليس من أهل السنة.
الثانية الطريقة الثانية أن يستخف من قبل الثانية
أن يحترم أهل الشوكة والقدر هم بيسموا أهل الحل والعقد. يقول فإذا استغفرت شروط الاستغفار الإمام فإذا استغفره الإمام وجب عليه الخروج بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. وهذه أدلة سمعية. ما معنى أدلة سمعية؟ والدليل الأخير هو أن الناس لو تمردوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ أن العدو سوف يخدمه إذا لم يجد من يقاومه ويدافعه. المرض الرابع من تعليم الجهاد، الأصل في الجهاد هو قول إيه فرضه إيه؟ كفاية، زي الأمر المعرفة لها الأصل فيه فضل على الكفاية ولكن يتعين في أحيان معينة. فهنا الشيخ يقول يتعين إذا كان في الصف، إذا ذهب البلاد العدو، إذا استنفره الإمام. الأمر الرابع إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه، مثال عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، فحينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. وربما يقول إن هذه المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج لهذا الرجل ففرض الكفاية يكون فرض عين عليه. الحاصل أن الجهاد يجب وجوب عين في أربع مسائل. طبعا وجوب عين على إيه؟ شخص بإيه؟ بعينين. الأولى إذا حضر القتال، إذا حضر حضر أين الفاعل؟ إذا حضر المسلم والقتال. والثانية إذا حصل بلده العدو. والثالثة إذا استغفره الإمام. والرابعة إذا احتيج إليه. وما على ذلك هو فرض كفاية. الكلام كل إخواننا على سبيل مجاهدة العدو بالسلاح. أما مجاهدة المنافقين والنفس الأمارة والشيطان ذاك أمر آخر. مسألة هل يقول الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟ الجواب أنه طال يجب بالمال في حال من لا يقدر على الجهاد البدني، وطال يجب بالبدن في حال من لا مال له، وطارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليا وبدنيا. وكما في القرآن الكريم فإن الله عز وجل يذكر الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، ويقدم الجهاد بالمال في أكثر الآيات لأن الجهاد بالمال أهون على النفوس من الجهاد بالنفس، وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى المجاهد. بدليل الواقع حاليا، وقت حاليا كل بلاد المسلمين لها جيش نظامي، والجيش هذا يحتاج إلى أموال ويحتاج إلى كذا وإلى كذا، يعني ليس كل أفراد الرعية يذهبون إلى الجيش، لا، في طريقة معينة من الرجال في سن معين يذهبون إلى الجيش ويأخذون الأموال ويأخذون كذا وكذا، فهذا هو المتعرف عليه الآن. يقول وقوله وتنامر الرباط 40 يوما. الرباط مصدر الرابطة وهو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار، والثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو منه الأرض المسلمين اللي هو بلغة العصر الجنة. وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا إنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية. المراد الكفرية هنا ليس مسلم، ليس مسلم، يدخل فيه كل من على وجه الأرض ليس مسلم.
يقول وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا إنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية، فيسن للإنسان أن يرابط لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأول ما يدخل في الآيات الرباط على الثغور، فيرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء، ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد وأمان وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال. والرباط أقله ساعة، أي لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر وتمامه 40 يوما، هكذا جاء في الحديث. ولكن لو زاد على 40 هل له أجر؟ الجواب نعم له أجر لا شك. ثم هل الأولى أن يذهب بأهله إلى هذه الطهور ليسكنوا معهم أو الأولى أن لا يذهب بهم خوفا عليهم؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان الطهر مخوفا فلا ينبغي أن يذهب بأهله، وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة، لأن الإنسان إذا كان بعيدا عن أهله فإنه سوف يكون منشغل البال على أهله وولده. قولهم أي قول المات، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. أبو الشخص هما أمه وأبوه، وأطلق عليهما الأبوان من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا كان الإنسان له أبوان مسلما وأراد الجهاد تطوعا، أراد الجهاد تطوعا يعني أراد أن يلتحق بالجيش في عصرنا الحاضر، يعني الجهاد حاليا جهاد الكفار بالسنان والسلاح منوط بالجيش، ومش معنى أنه هو منوط بالجيش إن تعثر الجيش في معركة أو موقع أو مع عدو بقية أفراد الرعية يتخاذلون، لا، ده هنا يتعين على الجميع رجالا ونساء كل بحسب قدرته، ولكن الأصل الآن إن الجيش منظم وله قيادة إلى غير ذلك. فرجل أراد أن يتطوع في الجيش لابد أن يستأذن أبويه، وهنا لابد أن نفرق، ودي مسألة مهمة، بين ما نظمته الدولة، وأعني بذلك مصر، من أن ذكور الأمة أي البلد في سن معينة لابد أن يذهب ويؤدي الخدمة بنظام معين وقوانين معينة حسب المؤهل أو غير ذلك الذي أعتقده، من تخلف أو ادعى رشوة ليهرب أو تمارد أو أتى بعلة في بدنه لا شك أنه يأثم، لا شك. ورجائي رجائي أن تمعنوا النظر وتتخيلوا لو أن الله عز وجل ما قيض لبلاد مصر في أحداث يناير الجيش، تخيلها. طبعا الأخبار بتجينا من العراق وليبيا، نسأل الله أن يعافيك ويعافينا وإياك. طب لك شخطار معايا مشايخ، تخيل قبل أن البعض بيبدأ يتكلم مع عن الجيش فيما بينه وبين خاصتي كلام قبيح. لا تنظر لتصرفات بعض الأفراد ولكن انظر إلى المجموع، يتضح لك الأمر. تم احنا هو بنقول عن السنة طلبة علم، واخد بالك، وفينا ما لو كشف الستر لانفضح، صح؟ طيب يبقى بقى ما تجيش في أفراد معينين من القوات المسلحة صدر منهم بمقتضى البشرية بعض الهنات وتبدأ تعمم الظلم والفساد على الجيش. أنا متخيل كده، ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بنا. تخيل كده الأمر لو كان على غير ما وقع، لا تستغرب ولا تستبعد أن تكون في بيتك ويأتي من يدخل عليك يهتك عرضك وأنت واقف، والله لن تتكلم، إن تكلمت ستقع رأسك في حجرك. وهذا الذي يريدوه بها بنا أعداؤنا، نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحره. يبقى هنا التطوع راح يتطوع في الجيش. طب اللي هي بقى الخدمة الإلزامية، المؤهل مش عارف كم شهر، المؤهل كذا، المؤهل كذا، وبتروح بتخدم نظير أجر زهيد. طب انت بتخدم بلدك، وليس كل ما يعلم يقال. اي والله، يعني عندنا من المعلومات الكثير، ولكن ينبغي أن نتريث في إلقاء المعلومة الذي أعتقده أن الله عز وجل لطف بهذه البلد وبأهله، لعل فيها من أهل الصلاح وأهل العلم في الخبايا وفي الزوايا ولا ندري عنهم. قيد الله لهذه البلد الجيش وكان يعني حجرا صلبا في وجه كل حقود على بلادنا. من أجل ذلك إن كان في القلب شيء من تجاه جيشك فاستدرك نفسك أنت على خطر عظيم. وأي إنسان تراه يطعن في الجيش لابد أن يكون لك معه موقف حازم، لأن أقصى ما يمكن إيه؟ بعض الأفراد حصل منه كذا. لما قلت لك زي ما عندنا ده بلاش طلبة علم، ده الجماعة اللي هو شيوخ يقع منهم ويقع. فمسألة إن إحنا نعمم ونقدح والكلام الباطل الذي نسمعه ومن بعض المأجورين ما يحكمناش عسكري والكلام الأصلع ده، لا لا يا أخوانا، الموضوع كبير جدا، كبير أقصى مما تتخيل. الله سبحانه وتعالى يعني أملنا فيه عز وجل أن يقينا السوء وأهله، وأن يقينا مكر الماكرين وحقد الحاقدين. يقول لا، الأمر هنا واسع شوي، لأن القانون نفسه بيخول إما تأتي هذا أو تأتي هذا. يقول فإن قال قائل هل يلزم استئذان الأب والأم لكل تطوع قياسا على الجهاد، بمعنى أنه إذا أراد أن يقوم الليلة هل يشترط إذن الأبوين، وإذا أراد أن يصلي الراتبة أو أراد أن يطلب العلم هل يستأذن الأبوين؟ نقول لا يشترط، والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس، وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد ويحصل لهما قلق، بخلاف ما إذا سافر لطلب العلم في بلد آمن أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع، فإن ذلك لضرر على الأبوين فيه وفيه منفعة له. اكتب عندك والأولى من ذلك ورود النص، والأولى من ذلك ورود النص. ولهذا نقول ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعا أو إذنا، لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة. وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم. وبناء على ذلك أي أب يمنع ابنه من طلب العلم أو يمنعه من إقامة بعض الفروض كإطلاق اللحية ونحو ذلك لا شك أنه آثم، ولا طاعة للأب على ابنه في هذه الحالة. ثم إحنا بنقول هوت وأبلغ الكلام ده يا أخوانا لكل ولي أمر، تعال وانظر إلى ابنك أين يحضر وما يسمع. تخيف عليه، تعال شوف بيحضر فين وبيسمع لمين، وكان الأولى منك هذا منذ زمن بعيد، وإلا المنحرف انحرف إزاي؟ ما هو من عدم المتابعة. يقول لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين وبنات على كل فعل خير، ونظير هذا أن بعض النساء يمنعن بناتهن من صوم أيام البيض أو من صوم يومي الاثنين والخميس بحجة أن في ذلك مشقة وكلفة عليهن، مع أن الذي يحس بالكلفة والمشقة هن البنات الصائمات، فلا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل الطاعة سواء أكان ذكرا أم أنثى إلا إذا كان على أحد الأبوين في ذلك ضرر، كما لو كان الأب أو الأم محتاج أحدهما إلى تمريض مثلا، وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعه، ويجب عليه وأن يمتنع، لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب. وقوله أبواه مسلمين ظاهر كلامي أنه لو كان رقيقين فإنه لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لأنه لم يقل مسلمين حرين بل قال أبواه مسلمين، وأطلق فلو كان رقيقين ومنعه من جهاد التطوع فلهما ذلك ويجب عليه أن يمتنع. وإذا كان أبواه كافرين فمنعه من جهاد التطوع هل يلزمه طاعتهما؟ الجواب لا، لقوله وإذا كان أبواه مسلمين، ولأننا نعلم أن الأبوين الكافرين إنما يمنعان ولدهما من الجهاد وقاية للكفار وحماية لهم لا رأفة بالولد أو إشفاقا عليه. وإذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد والمستقيمين ويكرهان أن تعلوا كلمة الحق لكنهما مسلمان، فهل يشترط ابنهما في جهاد التطوع؟ لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى الجهاد يمنع ولده من الذهاب لخوفا عليه، يقول اذهب لما شئت لكن للجهاد لا تذهب، ونعلم أنه ليس ذلك من أجل الخوف عليه ولكن من أجل كراهة الجهاد. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ونيتهما إلى الله، لكن في النفس من هذا شيء، فإذا علمنا أنهما لم يمنعها شفقة عليه بل كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين ففي طاعتهما نظر. بدأ المؤلف رحمه الله يذكر ما يلزم الإمام والجيش فقط، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. الجيش الآن فيه طائرات ودبابات وصواريخ، فإذا ذهب الجيش المكون من إبل وخيل فما ينوب منامه مثلهم. نقول للإمام تفقد بنفسك إن كنت ذا خبرة أو بمن تثق به من ذوي الخبرة، وينظر الصالح فيقره والفاسد فيمنعه حتى يكون صالحا، لأنه لو ترك وأهمل فربما يكون في السلاح أو في المجاهدين من تكون الهزيمة بسببه، ولو ذهب به إلى المعركة فلا بد أن يتفقد الجيش من باب بس يعني الإشارة فقط. التحقت أنت بالجيش سواء اللي هو العامل أو اللي يؤدي خدمة، كن كتوما لما تراه من مخالفات، ما تنشرش خطأ وخطأ كبير، لأنك بنشرك ستوغر صدور الناس على الجيش ودي مصيبة لوحدها. ولكن سدد وقارب وانصح ما استطعت إلى ذلك سبيل. أما أنك مثلا رد في الجيش أو في موقف معين وتبدأ تسرب المعلومات، هذا لا يحل لك، خاصة مع الزوجة والأصحاب. إخواننا مع إجلالنا لكل نساء المسلمين، ولكن حذاري أن تفرط في الحديث مع أهلك، حذاري خاصة في خصوصيات عملك أو في مجال دعوتك. احذر، المرأة ضعيفة وناقصة عقل ودين بنص الحديث، وعواطفها هي التي تحكمها وتهيمن عليها، وربما تجد عندك ضعفا فتسوقك وأنت لا تدري. لذلك الذي نعلمه عن بعض إخواننا أن نساءهن لا يعلمن عنهن شيئا في مجال العمل، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. كذلك في مجال الدعوة، انت حصل اشكال لك وبينك وبين اخوك في مجال الدعوة، ايه دخل المرأة في القضية دي؟ دخلها ايه؟ طب انت بتحارب وبيشغب عليك في مجال الدعوة، هتروح تقول لزوجتك، هتقعد تدعي وترفع رأسها بقى وتقول مش عارف ايه، ما هو ده كبيرها، ايه اللي عندها اكثر من كده يعني؟ فخدوا بالكم يا اخوان من الحاجات دي كويس، لان دي بصراحه مساله مؤذيه لابعد الحدود. فرجائي ان تكون رجلا ولك من الخصوصيات والاسرار لا يعلمها الا انت. وقديما قالوا اذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من افشى سرك، انت ما قدرتش تستحمل وقلت لها خلاص بقى، نشرتها لخالتها واخواتها والخبر ملى البلد كلها، تزعل منها ليه وبتعتب عليها ليه؟ اعتب على نفسك انت. اذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من افشى سرك، يعني امل من طالب العلم ان يكون رجلا فقط، عزك راجل بما تحمله الكلمة من معان، وإن أردت أن تقف على معناها فاقرأ مبحث بعنوان الرجال في القرآن، الرجال في القرآن كيف وصفهم ربنا عز وجل في القرآن، وضع هذه الصفات على نفسك، نأمل أن تنطبق وإلا نخشى عليك. نعم، اقرأ أنت في القرآن من المؤمنين الرجال، وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل من المؤمنين رجال،
السنة تخطب لحضرتك
يا رجالة. عاوزين رجالة تعالى يا أمير. عاوزين رجالة يا رجالة. المرأة على دماغنا من فوق كبرها المطبخ والطبيخ والجهاز ده كله والكلام ده ونجد درس علم معك الترخيرها ده كده تبقى يعني صحابي ما في بالك انت ازاي. اما اكثر من ذلك حذاري حذاري. كلام واضح. حذاري حذاري لها منزلة لا تتخطى. طيب يقول ويمنع المخذل والمرجف. لو قال المؤلف ويمنع كل من لا يصلح للجهاد لكان أعم. والمخذل هو الذي يزهد الناس في القتال يقول مثلا لماذا نجاهد فهذا يفت في عضد الجيش بلا شك. والمرجف هو الذي يهول قوة العدو أو يضعف قوة المسلمين فيقول مثلا السرية التي ذهبت قبلنا هزمت أو يقول العدو جيشهم كثير وعندهم قوة وعندهم صواريخ وقنابل زي بالظبط واحد في سلاح المركبات يقول لك كل العربيات اللي عندنا ما بتدورش ويجي الراجل يديله تمام تمام يا فندم ونحط شوية بوية وكل حاجة كده خطأ كبير منك كبير جدا يا اخوانا. الله يبارك فيكم. لحد الآن أنا ما أستطيع أن أوضح لكم مدى الخطورة اللي احنا فيه والكل بيستهين بكثير من الأمور ويبدأ يثرطر في الكلام. لا قال لك كده رزين. حتى لو أنك خرجت من الخدمة انسى ما كنت فيه ولا تتحدث مطلقا. ما الفائدة التي تعود عليك؟ لا شيء إلا إغار الصدور من الناس تجاه الجيش أو تجاه القائد الفلاني أو القائد الفلاني. ولو وجدت كثير من المخالفات غض الطرف وانصح بقدر استطاعتك. نعم.
بعض ممن يؤدون الخدمة في الجيش ومعلوم أن في الجيش يعني ممنوع التصوير وما شابه ذلك يقومون بتصوير بعض الأسلحة وما شابه ذلك وينشرونها على الشبكة.
كل من فعل ذلك فهو خائن. فهو خائن ويتحمل غب فعلته إن انكشف أمره وسيكشف. لذلك مسألة ممنوع التصوير في غاية الأهمية. ومش معنى أن مثلا يعني من هو أعلى منك رتبة رآك وغض الطرف عنك تقوم أنت تتمادى وتتصفه بالخيانة ما أنت أخوى منه. ما يقول تفضل
بعضهم ينشر يعني تشجيع الناس ونحن عندنا صوة يعني يقول مثلا جاءت طائرات كذا مثلا.
هذا إن أذن به المختصون فلا بأس. واخد بالك؟ أذن به قال لك والله على الإعلانات كده وإيه وعندنا طيارات كده ومش عارف إيه وبارجة والكلام ده كله وأذنوا أعلنوا إيه أم يقول قول لك محظور الكلام وتتكلم. لا طب أنت راجل مثلا ما هو الجيش عبارة عن أشخاص. أنا مثلا يعني مسك سكرتير اللواء والتاني مثلا مسك كاتب بتاع كذا يبقى لازم عندك كثير من الأسرار. لازم ما هو اللواء مثلا قائد منطقة ولا قائد فرقة وانت سكرتير مكتبه يبقى عندك كثير من الأسرار. ديت الموت أهون عليك من إفشائه. كده بتدمر بلد. ودلوقت أصبح إخواننا الصراع على مستوى العالم البقاء للأقوى. ما تضيعش وقتك. لذلك أنا سمعت مرة بن جوريون بيتكلم لما أعلن قامت دولة إسرائيل قال لا يهم ما يقوله العالم فينا دع من يتكلم يتكلم المهم أن نبقى هنا وهنا إلى الأبد أي في فلسطين. واخد بالك؟ يبقى هنا البقاء للأقوى. طب الأقوى كيف وانت معلوماتك كلها عند العدو؟ لا يا إخوان خطر كبير وكبير جدا. فرجائي أنت حتى إن وجدت بعض أصدقائك ممن في منصب معين يثرثر معك اصجره واتق الله ربك تتكلم عليه أساس وهكذا في محيطنا جميعا. طيب يقول والمرجف هو الذي يهول قوة العدو أو يضعف قوة المسلمين فيقول مثلا السرية التي ذهبت قبلنا هزمت أو يقول العدو جيشهم كثير عندهم قوة عندهم صاروخ وقنابل وعندهم كيماويات فمثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم ولا يأذن لهم بالجهاد لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع. تأمل قوله تعالى لو خرجوا فيكم ها ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لذلك تجد من يعني من 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 المسائل الطيبة في الجيش يقول لك أنت متخصص في كذا، ما تسألش عن كذا، احنا ادينا لك الكوتش بتاع الطيار انت المسؤول عنه، ما تتكلمش عن الجنط خالص. ليه؟ لان اتساع افقك في هذه المجال هيخليك تثرثر في المعلومات، واخد بالك انت ازاي؟ ودي من ادق الامور في التنظيم القوي. انا في المكان الفلاني وطالع في المكان الفلاني، لا لي دعوه به ولا له دعوه به، كل يؤدي عمله. السمع والطاعه في غايه الاهميه. لذلك لما حصل مش فاكر في بريطانيا ولا ايطاليا مشكله كبيره، والجيش تدخل وبدا يسحق كل من خرج، فجه الراي حقوق الانسان بدا يتكلم، قال ايمن الكبير بتاعه قال امن البلد وتذهب حقوق الانسان الى الجحيم، روحوا اما امنا خبالك. يبقى في عندنا، لذلك كل انسان عتب على الجيش اثناء فض المبتدع من ربعه هذا انسان جاهل لا يعرف شيء ايا كان هو. انت بتتكلم في دوله هتسقط، لن يبقى احد فيها الا اطلال، خاصة أنك وقد وصلت إلى حالة كلحم أضب. يعني إيه؟ لحم محطوط على الورش ومالوش صاحب، يتصيدك كل جارحة. نعتب بقى ونقول الرفق اللين الدماء، الدماء الدماء في إيه؟ ده أنت بتسقط. يقول لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع. مسألتان، الأولى إذا كان الجيش الذي أعد للقتال تربيته الجاهلية ضعيفة وغالبه مخذل ومرجف فهم يقاتلون. الجواب لا، إذا كان الجيش على ما ذكر والمخذل كثير والمرجف كثير فإنه لا يجاهد، لأن الجهاد لابد أن يغلب على الظن أننا ننتصر. أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن يغرر بالمسلمين، المسألة ليست هينة. وده كلام العلماء الأكابر. لذلك لما حصل إشكالية العراق والكويت واللجنة الدائمة أفتت، اللجنة الدائمة ما أفتت برئاسة شيخنا المبارك العالم إلا بعد أن جلست مع كل المسؤولين وشرحوا لهم الصورة كاملة. أنت بقى كبيرك قاعد على شبكة عنكبوتية عمال تاخد معلومات مزورة وتبدأ ترفع عقيرتك، لا ده غلط وده صح، وأنت مش عارف حاجة، تبدأ تنكر إزاي تقتلوا فلان، إزاي تعملوا كذا، وأنت لا تعي شيئا. الله يبارك فيكم، يا ريت يعني نمسك ألسنتنا عما لا نعلمه، ونمسك ألسنتنا عن الصورة الغير واضحة لنا، استريح. أما أنك في مكان معين عرفت بعض الأمور الغير طيبة تعمم على الجميع، بالعكس، لا ده انا عندي بعض المعلومات عن بعض اخواننا بيني وبينهم صداقه عاليه وكانوا في اكبر المناطق في القياده، والله يا اخواننا ما وجدت احدا يحب بلده مثله اكثر مني بمراحل، يعني كنت باشفق عليه من حرصه على البلد والنظام والدوله والكلام ده كله. تقوم انت بقى وقعت عينك على رجل عنده خلل بشر تبدأ تعمم على الكل، لا خطأ منك كبير. يقول الثانية، المسألة استهينة وليست مسألة أشخاص يفقدون، بل هذا يعتبر دلا حتى على الإسلام إلا إذا اضطر الإمام لذلك، لأن الجهاد نوعان، جهاد هجوم وجهاد دفاع، أما الدفاع فيجب بكل حال وأما الهجوم فهو الذي ذكرنا. الثانية، يجب على الإمام أن ينظم الجيش ويرتبه ويقسمه بحسب ما تقتضيه الحاجة وفق خطط علمية مدروسة يضعها أهل الاختصاص. طيب هم وضعوا الخطط وعاملين كل حاجة، لازم بقى يعرضوها عليك ويقعدوا موافقتك؟ طب خلاص ما تسكت، حاجة عجيبة والله. هم بنوا فيلا هنا وتكلفت كذا، واخد بالك؟ وأشاع ان هي فيلا لفلان مثلا، ما أدراك ده هي من فوق كده فيلا، طيب اللي تحت؟ يعني الكلام ده أشيع على الشبكة العنكبوتية، واحد جان تقول انت كده انت راجل أبلة لا تعي شيئا، لأن السرية في نظام الجيوش هي الأساس. هو الجيش بيخترق ازاي؟ عن طريق المخابرات والجواسيس. ما اخترقش حتى لو ما عندوش الا دبابه وطيار، تجدهم اقوى الجيش. الاشكاليه كلها ياتي من الاخترق، الاخترق ايه؟ من الثرثر. اتكلم مع الحاجه، اتكلم مع مش عارف مين، خلاص استلقى بقى اللي يجيلك من ورا الحاجه ايه. يقول يجب على الامام ان ينظم الجيش ويرتبهم ويقسمه بحسب ما تقتضيه الحاجه، وفوق خطط علميه مدروسه يضعها اهل الاختصاص. فبالضرورة أن نعلم أن الجيوش في عصرنا الحاضر تختلف عن الجيوش في الماضي. ففي الماضي كان يسمى الجيش خميسا كما قالوا محمد والخميس، لأنه كان يقسم إلى 5 أقسام: مقدمة وميمنة وميسرة ومؤخرة وقلب، ويوضع لكل قسم القائد إلى غير ذلك. أما في الحاضر فقد تعددت الأسلحة وكثرت التخصصات، فينبغي للإمام مراعاة كل ذلك حتى لا يبدو الجيش في حالة فوضى عند التحام الجيش. لذلك اللي عرفه كويس ان وقت قيام المعارك اللي يخالف الامر يقتل، ده قرار من صلب الشريعه. ازاي وافرض الامر غلط؟ قال لك ما ادراك ان هو غلط، ما ادراك انت، ده انت كبيرك في السريه في الخندق بتاعك، اللي امرك طلع بره شويه بالمعلومات واللي امره هكذا. والله يا اخوانا عدم تصورنا للواقع بيجعل كلمات تصدر من أحدنا الأحمق لا تصدر منه، بتعدله وبعدم فطنته وبعدم فهمه. طيب يقول وهل له أن يبعث العيون يعني الجواسيس الذين يتطلعون إلى العدو ويعرفون أخباره؟ الجواب نعم، بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال. طب في الحالة دي يلزمه إن هو يتخف، ان هو لا يظهر شيء من مثلا من 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 من, من الهدي الظاهري، ما تعتبش عليه بقى وتلوم عليه وتقول ده كذا وفيه فسق وفيه كذا كده، انت ما انتش فاهم حاجه خالص، الامور مش واضحه عندك، فلا بد من التريث. لذلك بتاتينا بعض الاستشارات من بعض القوم لو عرضت على ساذج او ثقافته الدينيه محدوده ليقول هذا من المخرج عن الملة، وعند إمعان النظر والتدبر هي من صلب الشريعة. ولكن الـ 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 الأشياء الحديثة والتقنية الحديثة والكمبيوتر والشبكة العنكبوتية الموضوع في منتهى الخطورة، لا يخطر لك على بال. فلي يعني خلاص أنت ما تعرفش، قول يا أخوانا خلاص هو أبصر، ولي الأمر أعلم بما يقول، ذهب إلى المكان الفلاني، اتق الله ربك ولا تبادر بالإنكار، فإنك لا تدري ما الذي حمله على ذلك. ولكن القضية إيه؟ خلاص لا، كده التخيل عندك غير صحيح. إذا كنت في بعض الأحيان، وهذا الإجماع منعقد على حرمة المآتم والأفراح، وبنشوفك رايح إيه يا عم، أصل فرح بنت أختي وجوزها مات ويتيمة، ما فيش اللامة، والضرورات تبيح المحظورات، وانت كبيرك ايه؟ عش، واخد بالك انت ازاي؟ وتبدا تنكر على من يتعامل مش مع دوله، يا ريت ده مع العالم، العالم كله متكالب عليك، تبدا بقى تتصيد بعض الامور وانت لا تدري عن شيء. يلا يقول نعم، بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال. قوله أي قول المات، وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثواصل، وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده، وله أي للإمام، ومعنى هذا أن الإمام إذا دخل أرض العدو وبعث سرية يعني دون 400 نفر يبدأون القتال، فله أن يقول لهم لكم بعد الخمس الربع، لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفا من السرية التي تبعد بعد رجوع الإمام، لأنهم يقولون الجيش خلفنا فيقول اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ الخمس منهم، ولكن بعد ذلك الربع خاصة لكم ثم يقسم الباقي على الجيش. طبعا الكلام ده كله الآن ملوش وجود، فأصبح القوات دلوقتي أو القادة أو العسكر لهم رواتب معينة، ولولي الأمر اللي هو القائد الكبير أن يمنح هذا مثلا راتبا أعلى أو يخصه بهدية هو أدرى به وهو أعلم، فليس لنا أن نعدل عليه والأمور لدينا غير واضحة. وكذلك أيضا له أن ينفل الثلث بعده، أي بعد الرجوع وانتهاء القتال، فيبعث السرية ربما تتفقد من بقي من العدو ويجعل لهم الثلث، وزادت عن السرية الأولى لأنها أشد خوفا، ولأن العدو في البداية ربما يكون على غفلة وعلى غرة، وهنا العدو قد انتبه وربما يكون في قلبه حنق يريد أن ينتقم، ولأن الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفا ومتشوقا لأهله، ففي ذلك مشقة شديدة، ولذلك كان التنفيل في الرجعة أكثر من التنفيل في البداء، فلذلك تعطى مقابل هذه 4 من 12، أي تزاد على الأخرى 1 من 12، لأن الأولى لها 3 من 12 وهذه لها 4 من 12. يبقى بناء على ذلك القوات الخاصة بغض النظر بقى سموها 5-5 ولا الكلام ده كله ده ملوش تأثير في العرب ديت، يعني لا تتكلم فيها، واخد بالك؟ ولعل بعض إخواننا اللي هم كانوا معاصرين سواء داخل الجيش أو خارج في حرب 10 من رمضان يعلمون ما الذي حدث من بعض القوات الخاصة وبعض المخابرات اللي هم عدوا خلف خط العدو. دي مش هينة خالص خالص، يعني تخيل كده هو خارج وعلى يقين تام أنه لن يرجع، ودي مسألة معروفة، ده الذي أعلمه أنه هو بيكلف بمهمة معينة يقوم به، إن لم يفعلها لا يأتي، يعني لازم تفعل. طب ده بقى لو اعطانا له غيره بياخد 5 اعطانا له 100، ما ايه الاشكاليه فيها؟ ده من كلمه حقه دي شويه، واخد بالك؟ ومن اجل هذا رجائي الله يبارك فيكم، لما تجد مثلا وانت ماشي كده قطعه ارض تخصص اللي هو الفلاني، غمض ما تشغلش بالك، لان ده يؤخذ عليك، لانك لا تدري هذا الرجل ماذا فعل وماذا صنع. ولعل بين الحين والحين بنسمع في بعض المرئيات بعض الأفعال العجيبة التي صدرت من بعض مسلمي الجيش. يقول وقوله له عبر باللام الدل على الإباحة في مقابلة المنع، فلا ينفع أن تكون سنة أو واجبة أحيانا، فإذا رأى أن السرية لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد أو على أن تتقدم إلا بإعطاء شيء زائد ورأى من المصلحة إرسال السرية فإنه يكون واجبا. قوله ويلزم الجيش طاعته، أي طاعة أميره، أي طاعة أميري الذي هو نائب عن الإمام، وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو حسب ما يعرف، فيلزم الجيش طاعته فيما أمر. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولكن يشترط لوجود طاعته فيها ألا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خالف أمر الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويدل لهذا الآية الكريمة يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله هذا فعل وأطيعوا الرسول فعل أيضا، فعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن طاعته مستقلة يجب أن يطاع بكل حال، أما الثالث فلم يعد الفعل فقال وأولي الأمر منكم ولم يقل أطيعوا، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قلنا لا سمع ولا طاعة. اكتب عندك جنبها كده قال الأصوليون لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. وظاهر كلام المؤلف
نعم
اي مساله
هي لا سمع ولا طاعه والقاعده
ستاتي حاضر ما يجول في صدرك سياتي حاضر. وظاهر كلام المؤلف انه تجب طاعته ولو كان فاسقا، وهو كذلك فتجب طاعه ولي الامر ولو كان من افسق عباد الله، وذلك العموم الأدلة الدل على وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم، وإن رأينا منهم ما نكره في أديانهم وعدلهم واستئثارهم فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا ونسأل الله الحق الذي لنا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة. يعني أنت ما تلاقي نفسك جندي بالمخلة ومرتبك مثلا أيام كنت في الجيش كان مرتبي 4 جنيه، كانت في سنة 80، واخد بالك؟ دلوقتي أنت مثلا مرتبك 300 جنيه وتلاقي مثلا القائد اللي عليك 5-6 آلاف جنيه، غض الطرف ما تقفش قبلها، ده دنيا زائلة ولا تدري ما الذي يتحمله. يقول: فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة له، لأنه هو نفسه عبد لله مأمور لله، فكيف يأمر بما يخالف أمر الله؟ نقول: ربنا وربك، ربنا وربك الله، ولا طاعة لك في معصية الله أبدا. ويدل لهذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوا أميره، وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فقالوا سمعا وطاعة، فجمعوا الحطب وأمرهم أن يوقدوا فيه النار، قالوا سمعا وطاعة وأوقدوا النار، قال ألقوا أنفسكم فيها، فتردد القوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا، ولكن لماذا آمنوا؟ آمنوا خوفا من النار، فقال بعضهم لبعض: كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن إنما آمنا فرارا منها، وهذا قياس صحيح، فأبوا أن يلقوا أنفسهم في النار. فلما رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لأنهم قتلوا أنفسهم، ومن قتل نفسه عذب بها في النار جهنم، لأن كل من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، فلو قتل نفسه بخنجر فإنه يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم، ولو قتل نفسه بالتردي من شاهق فإنه يخلق له في النار شاهق فيتردى منه يعذب به في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم بأن تحس هذا السم عذب به في نار جهنم، ولو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم. ثم قال: إنما الطاعة في المعروف، أي الذي ليس بمنكر، أما هذا فإنه منكر، إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة. مسألة في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرونه بحلق اللحية، فهل يلزم طاعتهم؟ الجواب لا، بل يقول بكل صراحة لا سمع ولا طاعة، ولا أوافقك على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وأنت تقول احلق اللحى، فهذه مصادمة فلا قبل. وليت أن الجيوش في البلاد الإسلامية تتفق على هذا وتمانع، لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور، فيبقى الإنسان منفردا إذا أراد أن يمتنع عن المعصية، وحينئذ تبقى المسألة مشكلة. ولكن لو أن الجيش كله قال نحن لا نطيعك في معصية الله وصمموا على هذا، لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط أن يجبرهم على ذلك، لأن مشكلتنا التخاذل وعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور، والناس يتهاونون في هذه المعصية ولا يهتمون بعظمة من عصوا، ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة. اكتب عندك: والإصرار على الصغيرة لا ينقلها إلى الكبيرة، ولكن تعظم عند الله، ولكن تعظم عند الله. ولا يرون أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يقل وللمسلمين، لأن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. اكتب عندك: فالمنفي عن الأعراب هنا هو الإيمان المطلق، فالمنفي عن الأعراب في الآية هو الإيمان المطلق، وهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. أقول تاني: المنفي عن الأعراب هنا الإيمان المطلق، وهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، والمثبت لهم هو مطلق الإيمان، والمثبت لهم هو مطلق الإيمان. وهو أركان الإيمان الستة. مطلق الإيمان وهو أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فالمعصية سبب الهزيمة، ولا أدل على ذلك من جيش هزم بمعصية، مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قال تعالى فيهم: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. نعم. فين؟ وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لا هنا هنا ولكن قولوا أسلمنا هنا معناها اللي هو مطلق الإيمان. معي؟ خلوا بالكم. يقول: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي حصلت الهزيمة بسبب هذه المعصية، وهي معصية واحدة مع أنها معصية كان فيها نوع من التأويل، لأنهم لما رأوا انهزام المشركين وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى، فنزلوا من المكان الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل. إذن يلزم الجيش طاعته بشرط أن لا يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، وإذا قلنا لا سمع له ولا طاعة فهل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقا أو في هذه المعصية التي أمر بها؟ الجواب الثاني هو المراد، قوله والصبر معه. تفضل يا أخي.
لم يأتي الجواب.
تفضل يا شيخ حاضر.
حضرت القاعدة لا محرم مع ضرورة.
أي نعم.
قال مثلا لابد أن يرتكب مثلا الزنا أو يشرب الخمر لضرورة الناس في هذا المكان، يعني مثلا جاسوس أرسلناه ولا بد أن يشرب الخمر.
يسأل أخونا عن حالة معينة يرتكب فيها المحرم. احنا قلنا قبل ذلك أن هناك أمور من المحرمات لا تبيحها ضرورة قط أبدا، واخد بالك، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا، هذا لا تبيحه ضرورة، وبناء على ذلك إذا أمر به الإنسان لا سمع ولا طاعة. يعني أن تؤمر بقتل معصوم الدم وإن لم تفعله قتل وليس ولا من ورائه أي شر، لا يحل لك. كذلك أن تؤمر بالزنا، لا، هذا كلام ده يا أخوانا ملوش وجود. والإنسان يقوم بالتجسس ويسكن في بلاد الكفر والواقع العملي لا يلزمه الزنا أبدا. أما كونه يعني يشرب شيء من المحرمات حتى يوهم القوم أنه منهم فهذا أمر إن عرض على عالم وأفتى بالجواز فله ذلك. أما بنتكلم على ثوابت في شريعة الإسلام، مسألة الزنا بالذات هذه لا تبيحها ضرورة ولا يبيحها إكراه كما قدمنا قبل ذلك مرارا وتكرارا. واضح يا اخوانا المسائل؟ طيب نقرا المغرب على كم يا مشايخ؟ يبقى قد ايه؟ 10. طيب يقول: والصبر معهم، اي يلزم الصبر معهم والا نتخاذل وننصرف، لان في هذا كسرا لقلوب المسلمين واعزازا للكافرين، فالواجب ان نصبر، وهذا في غير ما اذا تقابل الصفان، فان تقابل الصفان فالتولي من كبائر الذنوب. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أي لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن. وإن لم يجوز وإنما لم يجوز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده. ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة. فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. قوله: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبهم، أي شره وأذى. قال في الروض: ويجوز تبييت الكفار، أي مباغتتهم بالليل، ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة إليهم، فإذا دعاهم لا ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم ويدعوهم إلى أمور ثلاث: الأول الإسلام، الثاني الجزية، الثالث فإن أبوا فالقتال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث على هذا الأساس. وقال: ورميهم بالمنجنيق. والمنجنيق بمنزلة المدفع عندنا، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة وفيها حبال قوية، ثم يجعل الحجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب، ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه، وإذا انطلق الحجر انطلق بعيدا. فكانوا يستعملونه في الحروب، فيجوز أن يرمى الكفار بالمنجنيق. وفي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق، لكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع والصواريخ وغيرها. وقال: ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه. من المعلوم أننا إذا رميناهم بالمنجنيق فسوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصدا، وإذا لم يكن قصدا فلا بأس به. أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن يثبت تباعا ما لا يثبت استقلالا. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق، فالسنة جاءت به والقتال قد يحتاج إليه. وقال: لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرروا. هؤلاء سبعة أجناس لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة: أن يقول لهم رأي وتدبير، فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخا فانيا لا يستطيع أن يتحرك، فإن عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل. الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتلن. الثالث: إذا حرضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم بأن يفعلوا كذا اضربوا كذا إلى آخره فإنهم يقتلون، لأن لهم تأثيرا في القتال. وقال: ويكونون أرقاء بسبي، أي هؤلاء السبع يكونون أرقاء بسبي والبأل السببي، أي بمجرد أخذهم يكونون أرقاء في الحال، ولا يخير فيهم الإمام. وإذا كانوا أرقاء صاروا تبعا للغنيمة لأنهم صاروا مماليك، فإذا كانوا مماليك صاروا كالجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة. وأما إذا سبى البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه بين أمور أربعة: إما القتل، وإما أخذ الفداء، وإما الاستقاق، وإما المن بدون شيء. والفداء يكون بمن أو منفعة أو أسير مسلم. فمثلا لو أننا أصرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام، والإمام إن شاء قتله وإن شاء من عليه مجانا وقال له اذهب إلى أهلك، وإن شاء استرقاه أو جعله رقيقا، وإن شاء طلب الفدية منه إما مالا وإما منفعة وإما بأسير مسلم. وهذه التخيرات الأربعة هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟ الجواب: حسب المصلحة، لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخيره وللمصلحة وليس للتشهي. أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهي، إن شاء كذا وإن شاء كذا. ولهذا نقول في كفارة اليمين: يخير بين إطعام وكسوة وعتق، فهل ينظر للمصلحة أو يفعل ما شاء؟ الجواب: يفعل ما شاء، لأن هذا التخير للإرفاق بالمكلف فيختار ما يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقف عند هذا الحد وننشغل بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.